بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في حكم الغناء، ومن بعده عقبنا بخاتمة أو بتنبيهين يتضمن الحديث حول الموسيقى وحول الرقص. كنا نتحدث في الأمر الأول عن حكم الموسيقى، ونتحدث في الأمر الثاني عن حكم الرقص. فتحدثنا عن الموسيقى فذكرنا الأقوال المتصورة في المسألة، ثم استعرضنا مقتضى الأصل العملي، وبعد ذلك أشرنا إلى ما يمكن أن يكون دليلا للقول الأول، وهل أن ذلك يصلح للدليلية أم يمكن النقاش فيه ببيان قد تقدم. يمكن أن يضاف إلى ذلك في المقام فيستدل بنصوص دلالتها على المدعى أوضح، منها على سبيل المثال الاستدلال بخبر إسحاق بن جرير وارد في الباب رقم 100 من أبواب ما يحرم التكسب به، الحديث رقم 10. باب 100 من أبواب ما يكتسب به، حديث رقم 10. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب الرجل 40 صباحا بالبربق ودخل الرجال، وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت، ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساؤه فلا يغار. المستجاب. كذلك أيضا رواية أبي داود المسترق وهي واردة صفحة، طبعا حديث الأول رواية القفندر هي الرواية رقم 1، ما قرأت السند. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، في سندها ضعف طبعا في إسحاق. ألاين صفحة 312. رواية رقم 2 313، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى أو غيره، عن أبي داود المسترق قال: من ضرب في بيته أو من ضرب في بيته بربط 40 يوما سلط الله عليه شيطانا يقال له القفندر، فلا يبقى عضو من أعضائه إلا قعد عليه، فإذا كان كذلك نزع منه الحياء ولم يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. أيضا عندنا رواية كليب الصيداوي، حديث رقم 3، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن علي بن معبد، عن الحسن بن علي الجزار وفي نسخة الخزاز، عن علي بن عبد الرحمن، عن كليب الصيداوي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ضرب العيدان ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضراء. تقريب دلالتها على المدعى أن يقال بالتالي: إن الضرب بالبربط والمزمار في الدار يستدعي وجود مستمع له، بل لعله هو المراد بقوله عليه السلام في الرواية الأولى: فإذا ودخل عليه الرجال، أو فإذا دخل عليه الرجال. ليس معنى النهي منه عليه السلام في هذه الروايات لأجل الضرب بما هو ضرب، وإنما النهي الوارد عنه عليه السلام في هذه النصوص لأجل الاستماع والضرب. وبعبارة أخرى، إن الغاية التي أرادها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بيان أن أصل الضرب ممنوع وعليه ينتفي تحقق الاستماع كما لا يخفى. هذا المعنى ظاهر في الخبرين الأولين، الأول والثاني. إن شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أو ضرب في منزل الرجل 40 صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو. كذلك أيضا من ضرب في بيته بربط 40 يوما سلط الله عليه شيطانا يقال له القفندار. فإذا هذا المعنى ظاهر في الخبرين الأول والثاني. أما الخبر الثالث فلا، ضرب العيدان ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة. هذان لا يظهر منهما هذا المعنى. ولذا لو قيل بتمامية دلالة الخبرين الأولين الأول والثاني بالتقريب أو البيان الذي ذكر لم يكن في ذلك غير. لكن المشكلة أن الخبرين الأول والثاني ضعيفا السند ولا جابر لهما من عمل المشهور، فلا يمكن الاستناد لهما في مقام الفتوى، مضافا إلى أن الظاهرة أن النهي والمنع عن الاستماع إنما كان بملاحظة ما كان عليه الحال في العصور التي صدر فيها النص من استعمال الموسيقى في الأمور الإباحية، كما أشرنا لذلك في الجملة في بحث الغناء. كذلك ملاحظة ما تقدم ذكره في بحث الغناء من أن هذا الفن، أن الموسيقى، ومثل ذلك ذكرناه في الغناء إذا تذكروا، أن الموسيقى فن من الفنون كما أن الغناء فن من الفنون، لا يمكن أن ينهى الله سبحانه وتعالى عنه لأنه من الأمور الجبلية الغريزية الفطرية، وإنما وظيفة الله عز وجل في مثل هكذا موارد عبارة عن عملية تقنين هذا الأمر، تحديده داخل الأطر الشرعية المقبولة عنده سبحانه كما لا يخفى. عليه يكون حكم هذا الأمر، أعني الموسيقى الحلية، ما لم يرد دليل دال على الحرمة. وهذه الأدلة ناظرة للوضع الذي كانت عليه الموسيقى في تلك العصور. وبعبارة ثانية، إن هذه النصوص منصرفة عن إثبات الحرمة مطلقا، بل هي ناظرة إلى الحرمة في تلك العصور للوضع الذي كانت الاستفادة فيه منها. إذا تحصل إلى هنا أنه لا دليل عندنا يدل على حرمة الموسيقى، فلا مناص عن التمسك بالأصل المؤمن الذي عرفت أنه يفيد الحلية، فلا مجال لرفع اليد عنه. نعم، لو طرأ عنوان محرم أدى ذلك إلى الحكم بالحرمة، لكن ذلك لا يعني حرمة الموسيقى مطلقا، وإنما سوف تكون حرمتها بلحاظ العنوان الطارئ عليها ليس إلا. بناء على ما ذكرنا من عدم تمامية الدليل على الحرمة، وبالتالي يكون المرجع هو الأصل المؤمن القاضي بالحلية، لا معنى للاستثناء الذي ورد في كلمات الأصحاب رضي الله تعالى عنهم من استثناء الموسيقى الحربية والموسيقى الكلاسيكية والموسيقى التصويرية مثلا لأنه إن كانت الموسيقى محرمة بعنوانها الأولي فهذه العناوين محرمة أيضا بصدق عنوان الموسيقى عليها. وإن كانت الموسيقى ليست محرمة بعنوانها الأولي كما اخترنا فلا معنى للاستثناء، بل المرجع صدق المنع على العنوان الطارئ عليها وعدمه. ولذا الإنصاف أن القول بالتفصيل إن كان يؤول إلى التفصيل بمعنى الحرمة نتيجة الطارئ بها، أما لو كان القول بالتفصيل بمعنى بيان بعض المصادق فتحل وبعض المصادق فتحرم لا أرى له وجها، إما البناء على الحرمة مطلقا أو البناء على الحلية مطلقا. مما ذكرنا يظهر حكم شراء هذه الآلات، العود والكمنجة والطبل وما شابه، بناء على ما ذكرنا من جواز الاستماع للموسيقى سوف يبنى على جواز شرائها، لأنها سوف تكون من الآلات المشتركة حينئذ، وما ورد فيها من التحريم إنما كان ناظرا إلى خصوص ما كانت تستعمل فيه في تلك الحقبة الزمنية، حيث أن أجلى مصاديق الاستفادة منها كان في ذلك الوقت يختص بالألحان الإباحية، ولم يثبت الانتفاع بها في بعض الأمور العقلائية. يشهد لما ذكرنا الطبول، حيث أنها كانت تستعمل في تلك العصور في الحرب، ولذا لم يرد نهي عنها على ما يبدو، لأنها كانت تستعمل في غير الأمور الإباحية. إذا تحصل إلى هنا البناء على جواز شراء هذه الآلات لا لشيء إلا لأنها مما يمكن الانتفاع به في أمر محلل كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. يعني يبدو أن هذا من الأمور الواضحة، بعض القضايا تعتبر يعني ما تركن إليه النفس. يعني عندنا عملة أشياء، فلنجيب مثال الآن، الصورة الجميلة، الثوب الحسن أو المنظر الحسن أو الوجه الحسن مثلا، كيف أن الناس كأن النفس إذا رأته تشتاق إليه، تتوق تأنس وتستقر وترتاح بالنظر إليه. هذا دليل على أن هناك أمرا جبليا فطريا داخل الإنسان أنه إذا رأى شيئا جميلا أنس به، ولذلك نقول كل جمال تأنس به النفس وأنس النفس بالجماليات قضية فطرية جبلية. طيب انجي الآن إلى الفنون أيضا، هناك جملة من الفنون، فن الرسم على سبيل المثال، فن الرسم مما تأنس به النفس قضية جبلية، يعني عشق النفس لكل جميل ولكل فن، هذا أمر يعني وجداني أنه من القضايا الجبلية الغريزية الفطرية. يبقى الكلام إذا بتناقش في المصادق في صدق عنوان الفن على الموسيقى، هل أن الموسيقى فن أم لا، مع أننا ذكرنا عند تعريفنا للموسيقى في الدرس السابق على أنه من الفنون، يعني وبالتالي حتى أن العرفاء كانوا يستخدمونه في الوصول إلى الله عز وجل وكانوا يرون حسن هذا. يعني أنا ذكرت بأنه إما أن يلتزم بالحلية مطلقا أو الحرمة مطلقا، أما التفصيل لا وجه له. التفصيل ما هو المقصود؟ إن كان التفصيل بين أنواع الموسيقى بأن يقال هذه الموسيقى الكلاسيكية حلال، هذه الموسيقى الحربية حلال، أما هذه الموسيقى التراجيدية مثلا حرام، فبالتالي التفصيل بلحاظ نفس العنوان هذا لا وجه له. لو كان التفصيل بلحاظ الطارئ يعني يقال هكذا الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى الحربية لا يتضمنان أمرا محرما، بينما الموسيقى لنفترض مثلا الكذا سوف تكون مشتملة على موجبات التحريم، تهيج للشهوة، إباحة أو ما شابه، فسوف تكون حرمتها بلحاظ الطوارئ، هذا لا مانع فيه، لكن في الحقيقة هذا ليس تفصيلا وإنما هو يؤول إلى الالتزام بحلية الموسيقى وحرمتها بحسب الأمور الطارئة على الاعتبار. لا الآن إحنا اللي ندعي التالي، هم الأعلام يدعون فعلا يدعون التقسيم، يقولون هذا حلال وهذا حرام. أنا أقول هذا التقسيم في غير محله، إما أن الموسيقى بنفسها محرمة وإما أن الموسيقى بنفسها محللة، فلا معنى لهذا التفصيل بعد. اللهم أن يكون في البين شيء لم نصل إليه، نسأل الله عز وجل أن يوفقكم. لاحظوا احنا راح نلتزم في الموسيقى كنتيجة نهائية عين ما التزمناه في الغناء. في الغناء قلنا ما كان مناسبا لمجالس الله والله، عينا ما كان مناسبا لمجالس الله والله، والمقصود من هذا القيد حتى أبين بأنه وجود مجالس الله واللعب سوف يكون بمثابة الأمر الطارئ على الموسيقى، فيجعل الموسيقى المحللة موسيقى. يقع الكلام بعد ذلك في الرقص. قال في القاموس: رقص الرقاص لعبة، والآل اضطراب، والخمر غرت غلت، والرقص الرقص زين أو الرقص، والرقصان محركتين الخبث، ولا يكون الرقص إلا للاعب وللإبل ولما سواه القفز والنقر. المستفاد من كلام صاحب القاموس أن الرقص عبارة عن مطلق الاضطراب والقفز عن الإنسان، بنحو يصدق على شيء من المشي وهو الخباب، ما يكون بسرعة أو بحركة شديدة. لكن الظاهر أن التعريف الذي جاء في كلمات صاحب القاموس ليس هو المعنى المقصود للرقص عند العرف، وإن شئت قل إن العرف يرى أن الرقص أضيق دائرة مما ذكره صاحب القاموس، ولذلك العرف يلتزم بأن الرقص يكون مختصا باللعب المبني على ذلك مع نحو من الانتظام، بل لا يبعد الالتزام باختصاص الرقص بما يقصد به الطرب والتهييج دون ما يكون مبنيا على نحو من الجفاف والخشونة. وحتى يتضح الأمر لا يقال للهوسات التي تجري في عصرنا اليوم بأنها رقص، لأنها مشتملة على شيء من الجفاف والخشونة مثلا، فبالتالي يبدو أن الرقص بحسب المعنى العرفي يكون مقصودا فيه الإطراب، مقصودا فيه التهييج، مقصودا فيه المرونة، مقصودا فيه اللين، أما ما كان قائما على الجفاف أو على الخشونة أو ما شابه فلا يمكن أن يبنى على صدق عنوان الرقص عليه، ولو سمي رقصا لكانت التسمية من التسمية المجازية كما لا يخفى. على أي حال يقع الكلام في حكم الرقص، وهل أنه جائز أم أن الرقص ليس جائزا؟ على فرض الجواز هل يجوز الرقص للمتماثلين؟ ترقص النساء للنساء والرجال للرجال، أم يبنى على المنع من الرقص مطلقا سواء كان للمتماثلين أم لا؟ هل يجوز رقص الزوجة لزوجها أم يبنى على عدم جواز رقص الزوجة لزوجها أيضا؟ كما ذكرنا في الموسيقى أيضا نذكر في الرقص، ينبغي بداية أن ننقح الأصل العملي. ما هو مقتضى الأصل العملي في المقام؟ هل أن الأصل العملي في البين يقضي البناء على الحلية، أم أن الأصل قاض بالتأمين بالحرمة؟ لا يخفى أن المقام من صغريات الشك في التكليف، ولما كان المقام من صغريات الشك في التكليف فسوف يكون مجرى لأصالة البراءة والتأمين. فإذا مقتضى الأصل هو البناء على الحلية والتأمين عن الحرمة، فيلتزم لو كنا والأصل قررنا أن الأصل يقضي بحلية الرقص، إلا أنه قد يدعى حرمة الرقص، بل قد يحكم بكونه كبيرة من الكبائر لدخوله بالملاهي المعدودة من الكبائر. وبعبارة أخرى يستند إلى كونه كذلك إلى تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول كبرى، أن كل ما هو من الملاهي فهو كبيرة صغرى، إن الرقص من الملاهي فيثبت أنه كبيرة. إذا ثبت كونه كبيرة استغنينا عن إثبات حرمته بعد، لأنه متى ما انطبق عنوان الكبيرة ثبت أنه محرم بطريق أولى. لا يخفى أن ما ذكر في غير محله، فإنه ما هو المستند إلى كونه كبيرا؟ المستند إلى كونه كبيرا لا يخلو عن أن يكون أحد اثنين، إما رواية الأعمش أو خبر العلل الذي ورد عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وكلاهما على ما يبدو لا يصلح أن يستند إليه. قرب الكبرى ما توجه خلني أسمع خل الصغرى، أنت النقاش بالصغرى ما له قيمة، أنت أول نقطة الكبرى شنو عندك في الكبرى؟ تكلم يا أستاذ علي في الرقص الله يرحمه والديه. نعم ايوه اتفضل وش بعد مشكلتكم ما نفهم تفضل ما اسمع أنا ما أنا مركز بس ما أستوعب يعني طرح الكلام اللي عندك.
الإشكال مو الكبرى من الموسيقى من الله عفوا الرقص من الله.
أيوة.
تدري نفس الشيء نفس الموسيقى من الله والغناء من الله هل هو جاي من الموسيقى من الرقص من الله؟
أنا مو أنا اللي جايب لنا، المستدل هو يقرر هكذا، المستدل يعني نحن الآن نشكل استدلالا. هل يمكن أن نصنع استدلالا بهذه الكيفية بأن نقول بأن كل لهو كبيرة؟ هذه كلية كبرى، بالتالي إن جئ أن الرقص من مصادق الله فبالتالي تكون النتيجة أن الرقص كبيرة. أيه؟ وهذا الآن المدعى، هو هذا المدعى سبق احنا ذكرنا قبل قليل لا. عندما ذكرنا الآن في تعريف الرقص بأننا قلنا بأن الرقص عبارة عن الاقتراب والقفز، عندما قلنا بأن الرقص لا يكون إلا للإبل وللاعب، عندما قلنا بأن الرقص عبارة عن ما يقصد به الطرب والتهييج، عندما قلنا بأن الرقص عبارة عن ما يكون مختصا عرفا باللعب، كل المضامين اللي ذكرناها في تعريف كل اللي ذكرناها في تعريف العرف بعد بيان معنى لغتان، ألا يوحي بأن المقصود من الرقص عبارة عن قضية لهوية؟ اتفضلوا ما يكون من لهوية، اتفضلوا. ويش يقول المتماثلين؟ خل أفهم. كيف يعني بالمتماثلين؟ يا أستاذ يعني لا يصطلح عليه له، بماذا يصطلح عليه؟ ماذا يصطلح عليه؟ يعني يعني النتيجة اللي بتترتب عليه شنهي الثمرة؟ يعني أولا الكلام أساسا الكلام أنتم قاعدين تناقشون في الصغرى، في الصغرى زين. قال أول حاجة نثبت إحنا الكبرى، هل يمكننا أن نلتزم به حرم بأن كل لهو له كبيرة؟ بعد الفراغ عن هذا شو أنت راح تناقش إخراجه؟ يعني هل يتصور أحد منكم بأن الرقص ليس أمرا لهويا؟ يا أستاذ الفاضل، يا أستاذ الفاضل، عرضت بخدمتكم قبل قليل عند بيان حقيقة الرقص بحسب المعنى العرفي أنه يؤخذ فيه ما يوجب الطرب والتهييج، وبالتالي ما كان مشتملا على الجفاف والخشونة لا يكون من مصادق الرقص، ومن ثم أخرجنا الهوسات من تحت العنوان. ما له معنى يعني أساسا نحن ندعي أن الهوسات خارجة من تحت مفهوم الرقص تخصصا وليس تخصيصا. اللي جبت الهوسات، ما أنا اللي جبت الهوسات. يا أستاذ يعني في عندكم رقص يعرض به إلى عالم الملكوت؟ يعني في عندكم يعني عندكم رقص راح يكون عروج إلى عالم الملكوت يعني؟ وهذا أنت تعتقد أن عروج ملكوتي يعني اللي يسوي الصوفية يعني؟ وانسى خبهم وش يعتقدون خبهم، يعني معناته احنا قاعدين نحاسب الصوفية على ما يعتقدون او على الواقع يا استاذ الفاضل؟ ما له علاقة. فبالتالي تتصور ان يكون في المقام رقص لا ينطبق عليه عنوان اللهوية يعني؟ في بيان فضل
مثلا
جميل. جميل، مو مشكلة. احنا اذا انطبق على اللعب، يعني احنا عندنا اذا اثبتنا ان حرمة مطلق الله زين، راح نلتزم شو المحذور لو قلنا بلى نلتزم بحرمة اللعب بالآلات الإلكترونية اللي تفضلوا. والآن منذ الآن ناقشته قبل أن نستعرض الدليل. زين، فبالتالي الآن إحنا نعمد إلى استعراض الدليل. أساساً هل يتم الدليل أو لا يتم الدليل؟ إن تم الدليل فبها، وإلا فلا. على أي حال، قلت بأن المستدل ربما يشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول مؤداه التالي، بأنه كل ما هو من الملاهي فهو كبيرة وصغرى، الرقص من الملاهي فيثبت أنه كبيرة. الاستدلال المذكور يتم لو كان بعد ملاحظة ما هو المستند في حرمة جميع الملاهي وأنها من الكبائر. المستند في حرمة جميع الملاهي وأنها من الكبائر أحد خبرين، إما خبر الإمام الرضا عليه السلام الوارد في العيون أو خبر الأعمش. خبر الإمام الرضا الوارد في العيون باب 46 من أبواب جهاد النفس مجلد 15 حديث رقم 46. أقرأ الرواية الأعمش ونكتفي بها حتى لا يطول المقام. رواية الأعمش وبإسناده 331 حديث 36 وبإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين قال: والكبائر محرمة، وهي الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا بعد البينة وقذف المحصنات وبعد ذلك الزنا واللواط والسرقة وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة وأكل السح والبخس في الميزان والمكيال والميسر وشهادة الزور واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وترك معاونة المظلومين والركون إلى الظالمين واليمين الغموس وحبس الحقوق من غير عسر واستعمال التكبر والتجبر والكذب والإسراف والتبذير والخيانة والاستخفاف بالحج والمحاربة لأولياء الله والملاهي التي تصد عن ذكر الله عز وجل مكروهة كالغناء وضرب الأوتار والإصرار على صغائر الذنوب. أقول صاحب الوسائل: الكراهة في آخره محمول على التحريم أو على التقية لما يأتي لا يهمنا. لو كان المنشأ هو في تعداد الكبائر عبارة عن رواية الأعمش، فحينئذ سوف يلتزم بعدم تمامية الكبرى، وبالتالي يبنى على حرمة الرقص حينئذ لصدق عنوان الملاهي عليه، لأنه من الملاهي، وقد نص عليه السلام في ضمن تعداد الكبائر: والملاهي التي تصد عن ذكر الله عز وجل. وقد قررنا قبل قليل انطباق عنوان اللهوية على الرقص فيبنى عندها على حرمته. نعم، المانع من الاستناد للخبر المذكور ضعف سنده، فإن طريق الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه إلى الأعمش يشتمل على مجموعة من الضعفاء فلا يعول عليهم. لو تبغوا الرواية الثانية وهي رواية حديث 33 من باب 46. جميل جدا، جميل جدا. جميل جدا. طيب أساسا ما هو المقصود بذكر الله؟ هل أن المقصود بذكر الله عز وجل في المقام خصوص الصلاة حتى نتصور؟ لا، مجرد اشتغال الإنسان بأمور الدنيا حتى يكون ناسيا للآخرة ينطبق عليه عنوان الصد عن ذكر الله. يعني المقصود بالصد عن ذكر الله أعم، وليس المقصود بالصد عن ذكر الله خصوص الاشتغال بالعبادة. سأقول خب بالنتيجة إذا انطلق خب هذا الكلام اللي بتتفضلوا بيدا بنصل لها النتيجة راح يكون زين في مثابة اللقب زين، وبالتالي إذا كانت المفائل إلا هو راح يكون مثابة اللقب، فإن تم أن لللقب مفهوما بها وإلا فلا، فبالتالي ما راح يترتب أي ثمرة يعني. على أي هذا جانب. عندنا الرواية الثانية في عيون أخبار الرضا في أسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: الإيمان هو أداء الأمانة واجتناب جميع الكبائر، وهو معرفة بالقلب وإقرار باللسان. ثم بدأ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يعدد، ثم قال: والاشتغال بالملاهي والإصرار على الذنوب. واضح هنا أن التعبير الاشتغال بالملاهي أوسع دائرة، يعني لو جرى إشكال الأستاذ المتقدم بأن قوله تصد عن ذكر الله جعلناها ليست من باب القيد، وإنما جعلناها قيد احترازي وليست من باب له القيد الدخيل في تحقق الموضوع ليكون له مفهوم أو لا، فلا أقل بأن في المقام مطلق والاشتغال بالملاهي مطلقا. وأيضا لم يقيدها بما إذا كان صادا عن الذكر من عدمه، فيمكن الاستناد إليها وبالتالي ترتيب الأثر عليها. لكن أيضا يجري في المقام عين ما تقدم ذكره في فيما مضى، يعني في خبر الأعمش، من أن رواية الفضل بن شاذان أيضا لا تخلو عن خلل سندي. اللهم إلا أن يدعى بأن مصدر رواية فضل بن شاذان هو عبارة عن كتاب عيون أخبار الرضا، وتسمية الصدوق رضي الله تعالى عنه للكتاب بعيون أخبار الرضا تسمية انتخاب، تسمية جودة، كأن الشيخ الصدوق يشهد بصحة جميع ما جاء في كتابه حينئذ، ولذلك تعبيره بالعيون يعني الأشياء المنتخبة الأشياء الجيدة، فيبنى على الاستناد إلى ما ورد فيه والاعتماد. لكن البناء على هذا الأمر عهدته على مدعيه، فلا يمكن الاستناد إليه. النتيجة أن هذين الخبرين وإن أمكن البناء من خلالهما على حرمة الرقص، إلا أن المشكلة السندية فيهما تدعو إلى التوقف، وللحديث تتم يأتي إن شاء الله.